بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الإيراد السابع للمحقق التستري رحمة الله عليه، ووصل الكلام إلى رواية يحيى بن الحجاج المصححة إليه، واتضح الإشكال الوارد في هذا التعبير وجواب السيد عنه كقاعدة عامة. هذا باعتبار أنه يتكرر كثير، واليوم سوف يتكرر هذا الشيء معنا في الكفاية. العلماء في الفقه والأصول كثيرا ما يستعملون ما يسمى بطريقة السبر والاستقصاء، هذا في المعاملة مع الكلمات. أول خطوة أن الإنسان يعرف هذا الدليل ما هو نوعه، أي دليل جاءك حتى تناقش هذا الدليل لابد أن تعرف ما هو نوع هذا الدليل، لأنك إذا لم تعرف نوع الدليل كيف تناقش؟ إذا عرفت والله أن هذا الدليل قياس منطقي، وأن هذا القياس المنطقي اقتراني حملي، وأنه من الشكل الأول، حينئذ تأتي لتنظر شرائط الشكل الأول متوفرة غير متوفرة. إذا كانت الشرائط متوفرة خب المادة الصغرى والكبرى صادقة غير صادقة، يوجد مغالطة لا يوجد مغالطة، هذا لا تستطيع أن تجريه إلا إذا عرفت ما هو نوع الدليل. طيب، هنا في إشكال على المصنف، ماذا كان؟ أن هذا التعبير مصححت المصححة إلى يحيى بن الحجاج، هذا يصدق في موردين، يصدق في موردين. المورد الأول أن يكون يحيى بن الحجاج غير ثقة، والمورد الثاني أن يكون ما بعد يحيى إلى المعصوم غير ثقة، وكلا هذين الأمرين مفقود في البين. هذا كان الإشكال. هذا الإشكال تعرف إلى ماذا يرجع؟ هذا يرجع إلى قياس الصبر والاستقصاء. قياس الصبر والاستقصاء يعتمد على ركنين، حتى تعرف أنت إذا أردت أن تناقش في أي ركن تناقش. الركن الأول ما هو؟ الركن الأول استقصاء محتملات المسألة، استقصاء جميع محتملات المسألة. طيب، هنا يدعي المستشكل أن احتمالات المسألة تنحصر في أمرين، ثم إبطال إما الجميع إذا أردت أن تبطل أصل المطلب، أو جميع المحتملات ما عدا الذي ينفعك. فهنا هذا الركن الثاني جاء وقال وجميع هذين الاحتمالين لا يصحان في المقام. السيد اليزدي رحمة الله في الحاشية في أي ركن من هذين الركنين ناقش؟ ناقش في الركن الأول، قال لا تنحصر المسألة في احتمالين، عندنا احتمال ثالث، وهو أن الشيخ الأنصاري لم يطلع على تمام السند قبل يحيى ابن الحجاج، لأجل ذلك قال مصحح من قبل غيري إلى يحيى ابن الحجاج. يحيى ابن الحجاج أعرف أنه ثقة، لكن إلى يحيى هي مصححة الغير، باعتبار أني أنا لم أطلع على أسماء الرواة، فلا أستطيع أن أقول بدرس قاطع أنها صحيحة. فإذن تلاحظ أنه المجيب عن هذا الإشكال ناقش في أحد ركني طريقة الصبر والاستقصاء. طبعا في بعض الأحيان هذه الأمور تكون واضحة، في بعض الأحيان تكون على طريقة الأخيصة المضمرة، يحتاج الإنسان أن يرجعها إلى أصلها ليعرف أين يناقش. وهذه قاعدة عامة، واليوم في الكفاية يمر معنا هذا الشيء، أن الميرزا حبيب الله الرشدي يذكر احتمالين يبطلهما، صاحب الكفاية يقول يوجد احتمال ثالث. هذه تتكرر كثيرا في الفقه والأصول بشكل عام. لابد أي دليل أي إشكال أن نرجعه إلى أصله لنعرف ما هو أصل هذا الدليل، هل هو قياس، هل هو تمثيل، هل هو استقراء، إذا قياس هل هو قياس حملي، هل هو قياس استثنائي، هل هو إذا قياس استثنائي له نوعان، من أي نوع، حتى نعرف الشروط متوفرة أو غير متوفرة. فهذه قاعدة عامة. طيب، إذا رجعنا إلى رواية ابن الحجاج، هذه الرواية تتضمن سؤالا عن رجل يطلب من آخر أن يشتري له ثوبا، ثم يبيعه إياها أو إياه ويربحه مبلغا من المال. إذن واضح السؤال؟ أقول لك اذهب واشتري لي هذا الثوب من السوق ثم بعنيه وأعطيك ربح كذا وكذا. الإمام عليه السلام نفى البأس عن صحة هذا النوع من المعاملة، لكن بشرط. وهو أن لا ينشئ البيع قبل أن يشتري الثوب، فيبقى طلب الطالب مجرد وعد من دون أن ينشئ معاملة. واضح الكلام؟ يعني هكذا، لو قلت هكذا: بعتك الثوب الفلاني بدرهمين، وأنا بعد لم أشتري الثوب، ثم ذهبت إلى السوق واشتريت الثوب بدرهم وأعطيتك إياه، هذا ممنوع. فهذه المعاملة لا بأس بها إذا كانت مجرد اتفاق وليست عقدا. التفتنا؟ وجه دلالة هذه الصحيحة على بطلان ما نحن فيه واضح، باعتبار أن الفضول في مثالنا هذا باع الكتاب قبل أن يملكه، فيشمله ما ورد في ذيل الصحيحة، ولا تواجبه البيع قبل أن تشتريها، فيكون منهيا عنه، والنهي ظاهر في ماذا؟ الفساد. واضح إذن تقريب الاستدلال؟ شوف لذا يقول: وخصوص رواية يحيى بن الحجاج المصححة إليه، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول لي: اشتري لي هذا الثوب وهذه الدابة وبعنيها، أربحك كذا وكذا؟ قال لا بأس بذلك اشتريها، ولكن ماذا؟ ولا تواجبه البيع، يعني لا تواجب البيع، يعني لا تنشئ البيع قبل أن تستوجبها. يعني قبل أن تستوجبها ماذا؟ يعني قبل أن تنشئ الشراء في السوق من الغير أو تشتريها. واضح الكلام؟ الرواية الثالثة في المقام رواية خالد بن الحجاج أخو يحيى بن الحجاج. نص الرواية قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يجيئني ويقول اشتري هذا الثوب وأربحك كذا وكذا. فكان السؤال في هذه الرواية كالسؤال في الرواية السابقة. قال: أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك؟ قلت: بلى. قال: لا بأس. تعليق الأخذ والترك على المشيئة يصاوق تحقق الشرط المذكور في الصحيحة السابقة، وهو أنه لم يستوجبه البيع. واضح الكلام؟ لأنه إذا استوجبه البيع فليس باختياره إن شاء أخذ وإن شاء ترك، صار في عقد. واضح الكلام؟ ثم قال الإمام: لا بأس به، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. فقدم سابقا الحديث عن هذا المقطع، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، وذكرنا أن في المسألة احتمالات أربعة. أشار الماتن هنا إلى بعضها. من هذه الاحتمالات أن يراد من الكلام عقد البيع، فمعنى أنه يحلل أي إذا لم يكن موجودا، ومعنى أنه يحرم أي إذا كان موجودا. ملتفت جيدا؟ يعني كيف إذا لم يكن أو إذا كان؟ يعني هكذا: إذا المشتري الذي طلب منه شراء الثوب إذا حصل بينهما عقد بيع قبل أن أشتري الثوب من السوق، إذا قبل أن أشتري الثوب من السوق حصل عقد بيع، فهذا البيع ماذا يفعل؟ يحلل أو يحرم؟ يحرم. فوجوده يحرم وعدمه يحلل. أو لا نجعل القضية نفي وإثبات، نجعل القضية إثبات لكن التحليل والتحريم بلحاظ وقت الوقوع، فيراد من الكلام عقد البيع، فإذا وقع عقد البيع قبل شراء الثوب من السوق فماذا؟ فيحرم. وإذا وقع عقد البيع بعد الشراء من السوق فيحلل. واضح الفرق بين هذا والأول؟ الأول هو ما اختاره الفيض الكهشاني في الوافي، يحلل الكلام ويحرم، يعني وجوده يحرم ونفيه يحلل. الاحتمال الثاني لا، وجوده في زمن يحرم ووجوده في زمن آخر يحلل. الاحتمال الثالث أن يقال بأن الكلام إذا وقع بكيفية يحرم وإذا وقع بكيفية أخرى يحلل. إذا وقع بكيفية المساومة ماذا يفعل؟ يحلل. إذا وقع بكيفية العقد والالتزام يحرم. فعلى كل هذه التفاسير نستطيع ماذا؟ أن نستفيد بطلان العقد الفضولي فيما نحن فيه. فعقد الفضول إذا صدر قبل أن يملك الكتاب فيحرم فيقع باطلا، وإذا صدر بعد أن يملك الكتاب فلا يكون فضوليا ويكون صحيحا. واضح؟ إذن هذه الرواية الثالثة أيضا تصلح دليلا نقليا على بطلان العقد الفضولي فيما نحن فيه. نقرأ. يقول: ورواية خالد بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يجيئني ويقول: اشتري هذا الثوب وأربحك كذا وكذا، قال: أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك؟ يعني ما معنى إن شاء أخذ وإن شاء ترك؟ يعني لم يستوجبه، لأنه إذا استوجبه يصبح عقد ملزم. قلت: بلى. قال: إذن لا بأس به. ثم علل: إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. التفت المصنف إذا تلاحظ ركز كل كلامه على ماذا؟ على هذا الذيل: إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. أريد أن أقول حتى لو فرضنا أن هذا الذيل غير موجود يتم الاستدلال بالرواية. ليش؟ لما ذكرته في الشرح من أن قوله إن شاء ترك وإن شاء أخذ يساوق ماذا؟ أنه لم يستوجب البيع. واضح الكلام؟ فيكون مفاد رواية خالد بن الحجاج كمفاد رواية أخيه يحيى بن الحجاج. صار واضحا؟ بناء، لكن المصنف ركز فقط على هذا الذيل. يقول: يحتمل في هذا الذيل هذه الاحتمالات التي يصح معها الاستدلال. بناء على أن المراد من الكلام عقد البيع فيحلل نفيا، يعني إذا لم يكن موجودا قبل الشراء، ويحرم إثباتا، يعني إذا كان موجودا قبل الشراء. واضح الكلام؟ هذا الاحتمال الأول كما فهمه في الوافي. أو يحلل إذا وقع بعد الاشتراء ويحرم إذا وقع قبله. فالفرق بين هذا الاحتمال الثاني والأول ما هو؟ أن الاحتمال الأول التحريم والتحليل بحسب النفي والإثبات، أما في الاحتمال الثاني لا يوجد نفي، يوجد إثبات، لكن التحليل والتحريم بحسب الوقت متى وقع. واضح الكلام؟ إذا وقع البيع قبل الشراء فماذا يحصل؟ يحرم. إذا وقع البيع بعد الشراء فيحلل. أو أن الكلام الواقع قبل الاشتراء يحرم إن كان بعنوان العقد الملزم، ويحلل إذا كان على وجه المساومة والمراضات. ما الفرق بين هذا والسابقين؟ أن هنا ما في زمان، وإنما في زمان واحد لكن الكيفية مختلفة. ما هو الزمان الواحد؟ الزمان الواحد يعني قبل الشراء. قبل الشراء إذا وقع ما وقع على وجه العقد بكيفية العقد فيحرم، إذا وقع بكيفية المقاولة والمساومة فماذا؟ يحلل. واضح الكلام؟ في سؤال هنا أو نتابع؟ واضح؟ الرواية الرابعة صحيحة ابن مسلم، هذه روايات نقرأها كلها، الاستدلال فيها يشبه بعضه البعض. قال: سألته عن رجل أتاه رجل فقال له ابتع لي متاعا، نفس المضمون، سؤال عن شيء واحد، ابتع لي متاعا لعلي أشتريه منك بنقد أو نسيئة، فابتاعه الرجل من أجله، قال: ليس به بأس، إنما يشتريه منه بعدما يملكه. واضح أن دلالة هذه الصحيحة أوضح، وهذه تشبه ما مر من نهي النبي عن بيع ما ليس عندك. واضح الكلام؟ قال: لا بأس. علق نفي البأس على ماذا؟ على أنه يشتريه منه بعد ما ملكه، فيدل على أنه لو اشتراه منه قبل أن يملكه كان فيه بأس، فيدخل فيه، يصبح مثل نهى النبي عن بيع ما ليس عندك. وصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في رجل أمر رجلا، تلاحظ في صحيحة ابن مسلم لإمام عليه السلام ما قال إن كان كذا فكذا وإن كان كذا فكذا، ليش؟ كما حصل في صحيحة ابن الحجاج، وكما حصل في رواية خالد بن الحجاج، قال: أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك. ليش؟ لأن المورد ما كان في بيع قبل الشراء، ما كان في بيع قبل الشراء، المورد ماذا؟ قال: ابتع لي متاعا لعلي أشتريه، فما قال اشتريت منك كذا، واضح أنه لم يشتري بعد، وإنما يريد أن يشتري متى؟ بعد أن يشتريه له من السوق. واضح؟ طبعا لكن تعرفون أنه هذا الآن مجرد وعد، فله إن شاء ترك وإن شاء فعل، لا يوجد إلزام فقهي. نعم إلزام أخلاقي أنه أنا اشتريت هذه السلعة لك، يعني الآن واحد مثلا يتصل بك من البلد ويقول لك مثلا اشتري مثلا 100 كيلو سوهان، وأنا عندما آتي إلى قم أشتريها منك. التفتنا؟ فعندما يأتي إلى قم لو لم يشتريها منك لا يوجد إلزام قانوني فقهي، غاية الأمر ماذا؟ يوجد إلزام أخلاقي. وصحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: يجيئني الرجل فيطلب بيع الحرير، فيطلب بيع الحرير، هنا يوجد احتمالان، احتمال الأول أن تكون بايع مستعملة بمعنى شراء، وتقدم في أول الكتاب أنه من الألفاظ المشتركة بين الضدين، وإن كان الأكثر أن يطلق البيع على ما يقابل الشراء. التفتنا. احتمال الثاني أن يكون فيطلب بيع الحرير، يعني فيطلب مني أن أبيعه الحرير، فالبيع ليس بمعنى الشراء. كيفما كان المعنى واضح، وليس عندي شيء فيقاولني عليه وأقاوله في الربح والأجل، يعني متى أسلمه هذا الحرير، حتى نجتمع على شيء، أي نتفق على شيئا، ثم أذهب لأشتري الحرير فأدعوه إليه، يعني بعد أن يشتريه يتصل به ويقول له حريرك صار جاهزا، فقال أرأيت إن وجد مبيعا هو أحب إليه مما عندك أيستطيع أن ينصرف إليه ويدعك؟ هذه الجملة مثل ماذا؟ مثل ما تقدم في رواية خالد بن الحجاج، أليس إن شاء ترك وإن شاء أخذ؟ يعني يريد ماذا يريد الإمام أن يقول؟ أنه قبل أن تملك الحرير أنت ما أوجبت البيع. هذا كل الروايات إذن تفيد هذا المضمون. أيستطيع أن ينصرف إليه ويدعه؟ يقول لو وجد خيار أفضل هل يستطيع أن يترك؟ أو وجدت أنت ذلك، أنت وجدت مشتري يدفع أكثر، أتستطيع أن تنصرف عنه وتدعه؟ قلت نعم. قال إذن؟ قال لا بأس. فإذا هذه الروايات كلها تدل على مضمون واحد. نستطيع أن نلخص هذه الروايات المتقدمة في ضمن طائفتين. الطائفة الأولى الروايات التي يستفاد منها قاعدة كلية، وهي الروايات المشتملة على التعليل، مثل رواية خالد بن الحجاج إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. ومثل الروايات التي اشترطت عدم استجابة البيع. هذه الطائفة الأولى. فيكون الاستدلال لما نحن فيه عن طريق عموم التعليل لما نحن فيه، فيقع البيع الفضولي باطلا إن كان قبل الشراء للكتاب، وإن كان بعده فتنتفي ماذا؟ الفضولية. نتيجة ما يبقى عندك عقد فضولي، إذا ذهبت اشتريت الكتاب من زيد ثم بعته لعمر ما بقيت فضولية. واضح الكلام؟ هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية الروايات التي لا يوجد فيها تعليل، وإنما ذكرت المورد، من قبيل بعض الروايات التي اقتصر فيها الإمام عليه السلام على نفي البأس، ولا نستفيد منها خصوصية المورد، فيصح الاستدلال بها لما نحن فيه. هذا تمام الكلام في الإيراد السابع الذي ذكره العلامة التستري. الجواب الذي يختاره المصنف تقدمت الإشارة إليه سابقا، توضيح المطلب أن البطلان يتصور على نحوين. النحو الأول البطلان الحيثي، والنحو الثاني البطلان مطلقا. فقد يكون عقد من العقود باطلا من جهة ومن حيثية، وقد يكون باطلا من جميع الجهات والحيثيات. الذي ينفع المستشكل في المقام أن يكون العقد الفضولي ماذا؟ باطلا من جميع الجهات. وهذه الأخبار تدل على أن بيع الكتاب في المثال، ما نريد نكرر بيع الكتاب في المثال في بحثنا، قبل شرائه من زيد باطل من هذه الجهة، لأنه بيع ما لا يملك. ولكن لا تدل على البطلان فيما لو ملكه بعد ذلك ثم أجاز، يعني بيع الكتاب من حيثية أنه بيع لما لا يملك باطل. خب بعد أن أملك وأجزت البيع الأول، هذه الروايات ساكتة عن هذا، فإذا كانت ساكتة فتندرج تحت عمومات صحة العقد الفضولي بعد الإجازة. التفت جيدا، التفت. نحن في العقد الفضولي إذا تتذكرون ما مر معنا أدلة خاصة إلا رواية يحيى البارقي، وتقدم أنها ضعيفة السند. عمدة أدلة المصنف هي الأدلة العامة، أوفوا بالعقود وتجارة عن تراض وما شاكل ذلك. هذه العمومات تشمل العقد الفضولي حتى باعتراف من التستر. غاية الأمر التستري قال يوجد موانع عن الشمول. الآن كلامنا في أي مانع؟ في المانع السابع. يأتي المصنف يقول حد المانع السابع. مانع السابع يقول من جهة أنه بيع قبل الشراء هذا البيع باطل. طيب لو اشترى بعد ذلك وأجاز البيع السابق، الروايات لا تشمل هذه الجهة، فإذا لا تشمل هذه الجهة فكيف تكون مانعة عن شمول المطلقات؟ واضح الإشكال المصنف؟ يقول ولا يخفى ظهور هذه الأخبار من حيث المورد في بعضها ومن حيث التعليل في بعضها الآخر في عدم صحة البيع قبل الاشتراء، وأنه يشترط في البيع الثاني تملك البائع له واستقلاله فيه، ولا يكون قد سبق منه ومن المشتري إلزام والتزام سابق بذلك المال. والجواب عن العمومات. العمومات أي عمومات؟ الذي وردت أن نهى النبي عن بيع ما ليس عندك، أنها إنما تدل على عدم ترتب الأثر المقصود من البيع. وهو النقل والانتقال المنجز على بيع ما ليس عنده، فلا يجوز ترتب الأثر على هذا البيع، لا من طرف البائع بأن يتصرف في الثمن، ولا من طرف المشتري بأن يطالب البائع بتسليم المبيع. ومنه يظهر الجواب عن الروايات الخاصة، فإنها لا تدل خصوصا بملاحظة قوله عليه السلام ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها، إلا على أن الممنوع هو الإلزام والالتزام من المتبايعين بآثار البيع المذكور قبل أن يشتري له الثوب من السوق، فكذا بعده من دون حاجة إلى الإجازة. يعني هذه الروايات تنفي ترتب الأثر على البيع قبل الشراء، وكذا بعده إذا كان بدون إجازة. أما كلامنا نحن في مسألتنا عن ماذا نتحدث؟ على أن الفضول بعد أن ملك ماذا فعل؟ أجاز. هذا المورد لا تشمله الروايات، فإذا لا تشمله الروايات يبقى داخلا في ضمن العمومات، وهي المسألة الآتية، أعني لزوم البيع بنفس الاشتراء من البائع من دون حاجة إلى الإجازة. وسيأتي أن الأقوى في هذه المسألة بدون الإجازة هو البطلان، وما قيل يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله عليه وسلم.